الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وبدأنا في اللقاء الماضي في الباب العاشر، ووضع له الإمام عنوانا فقال: في علامات مرض القلب وصحته. وقلنا أن هذا الباب من أهم أبواب الكتاب، فمن خلاله يتمكن المسلم من معرفة قلبه من أي الأنواع هم: أهو قلب صحيح فيسأل الله الثبات حتى يلقاه، أم عياذا بالله قلبا مريضا أو ميتا فيجاهد نفسه على أن يتخلص مما فيه. وذكر الإمام عدة علامات تدل على أن القلب مخبت وصحيح وسليم، فمن جملة ذلك قال: ومن علامات صحة القلب ألا يفطر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. قوله هنا: ولا يسأم من خدمته، أي العبادة. هنا لابد أن نفرق بين أمرين: بينما يعتري الآدمي كآدمي من ملل من بعض أنواع العبادات، وهذا طبعي، يعني ممكن مثلا إنسان يقرأ ورد من القرآن جزئين ثلاث أربع، وبعد أن يقرأ يشعر بشيء من الملل والتعب، هذا لا شيء فيه مطلقا أبدا. ولكن الإشكالية فين؟ أن هذا العبد يسأم من أي نوع من أنواع العبادة، يعني يأتي عليه ساعات من ليل أو نهار يقولك لا دعني هكذا، هذا خطأ. لذلك أبو الدرداء يقول: إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل. ما المعني بقوله الباطل؟ أي اللهو المباح. يبقى ممكن واحد مثلا بيقرأ أو بيصلي أو بيصوم، والنفس البشرية شعرت بشيء من الضجر، يترك ما هو عليه ويبدأ يعني يشبع نفسه بشيء من المباح ليستعين به على الحق. ومن أجل ذلك الله عز وجل نوع علينا العبادات من ناحية الزمان والمكان والكيف والقدر. والعلماء ذكروا ثلاث حكم من تنويع العبادات وتغييرها. يعني أنا عندي مثلا قراءة القرآن، وعندي دروس العلم، وعندي الصلاة، وهكذا. لما لم يجعل ربنا عز وجل لنا عبادة واحدة؟ الجواب: لثلاث أمور معتبرة. يبقى نكتب كده عنوان: تنوعت العبادات وتغيرت لثلاثة أمور معتبرة. العنوان: تنوعت العبادات وتغيرت لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: لكل عبادة تأثير إيجابي على النفس البشرية، لكل عبادة تأثير إيجابي على النفس البشرية. فإذا أتى تأثير إيجابي على النفس البشرية، فإذا أتى العبد بكل العبادات، فإذا أتى العبد بكل العبادات تحلت نفسه بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. فإذا أتى العبد بكل العبادات تحلت نفسه بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيلة. اكتبت يا شيخ؟ اسمع منك لو سمحت. احسنت. لو حبينا نضرب مثال، خدوا بالكم الاثر ده لانه عجيب، بيبقى اي عباده لها تاثير ايجابي على النفس. عباده بجوار عباده تجد النفس تحلت بالفضائل وتخلت عن الرذائل. عندك الزكاه والصدقه تؤثر على النفس البشريه بالبذل والعطاء والبعد عن الشح والبخل. عندك الصوم تأثير على النفس البشرية بجبح جماحها والبعد عن الشهوات. عندك الجهاد ينمي في النفس الشجاعة والاستهانة بالدنيا. عندك مثلا ذكر الله عز وجل يشغل اللسان بعدم ذكر غير الله. تجد أن النفس البشرية تتأثر بكل تأثير إيجابي من كل عبادة. التأثيرات دي أخوانا تجتمع تجعل النفس البشرية متحلية بالفضائل ومتخلية عن الرذائل. ومن أجل ذلك تلحظ هذا فين؟ في بعض الناس عنده إهمال في بعض العبادات، ممكن يتركها جملة. مثلا ما فكر ذات مرة أن يحتسب على أحد أو ينكر منكرا أو يأمر بمعروف. تجد الشخصية دي دايما يعمل حساب للغير، دايما تجد عنده مسألة المداهنة. علشان كده شخص معينين تجده سقط في جزئية معينة. سقط ليه؟ فيه نوعية معينة من العبادة ما أتى به. يبقى الحكمة الأولى، ركزوا في دي كويس، من تنوع العبادات وتغيرها كل عبادة لها تأثير إيجابي في النفس البشرية. وكلما أتى العبد بكل العبادات على الوجه المطلوب شرعا من إخلاص ومتابعة كان تأثيرها قوي على النفس البشرية. دي الايه؟ الحكمة الأولى أو الاعتبار. الاعتبار الثاني إذا شعرت النفس البشرية بشيء من الملل والسآمة من عبادة، إذا شعرت النفس البشرية بشيء من السآمة والملل من عبادة بعينها انتقلت إلى غيرها. إذا شعرت النفس البشرية بشيء من الملل والسآمة من عبادة بعينها انتقلت إلى غيرها. ممكن الواحد ساعة يقرأ ويرد من القرآن مثلا 10 أجزاء في يوم ولا حاجة ويشعر بالملل، وهو من الداخل يريد أن يستمر في العبادة، خلاص اترك القرآن. يقول لك لا ده كده، يعني ازاي يترك القرآن؟ ما هي نفس بشرية، نفس بشرية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى ممكن الواحد فينا ايه يأتيه الايه الملل، ابدأ إلى عبادة أخرى. يبقى حتى إذا شعرت النفس البشرية بشيء من السآمة والملل انتقلت إلى عبادة أخرى. الأمر الثالث أن النفس البشرية إذا التزمت بعبادة واحدة ربما فعلتها بمقتضى العادة، فجاء التنوع للخروج من إلف العادة، ان النفس اذا التزمت بعباده معينه ربما فعلتها على سبيل العاده. هو اعتاد يركع 5 4 ركعات فجاءت العباده، يبقى لو هو عمل العباده التزم بعباده معينه يعملها ربما يعملها بالف الايه العاده، فجاءت تنوع العبادات لخروج الانسان من الف الايه العاده. علشان كده العلماء بيقولوا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادات معينه بكيفيات متغايرة. فقالوا السنة هنا إيه؟ السنة أن يفعل الإنسان هذه العبادات بهذه الكيفيات في أوقات متعددة. يعني أنا عندي مثلا دعاء الاستفتاح فيه ثلاث أنواع من الأدعية. لو الإنسان منا يا أخوان اعتاد على دعاء واحد ممكن يكبر للصلاة ويقول الدعاء وهو لا يشعر. مظبوط؟ الله يبجزك بالخير. فجيه الشرع قال لك لا، نوع أنت بالأدعية. التنويع يجعل العبد مستيقظ في صلاته. كذلك التشهد، صيغ التشهد، عندي تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد جابر، تشهد عمر، كلها تشهدات فيها اختلاف طفيف. السنة ايه؟ آتي بالظهر بتشهد ابن مسعود، بالمغرب مثلا بتشهد عمر، وهكذا. واحذر أن تجمع بين كيفيات العبادة في عبادة واحدة في وقت واحد، خطأ. يعني مثلا تيجي مثلا في صلاة العشاء تقول سآتي بأدعية الاستفتاح الثلاثة، ابتدعت في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يفعله. يبقى أصبح تنوع العبادات وتغيرها هذا أمر يناسب النفس الإيه؟ البشرية. يبقى نرجع للكتاب، يقول ولا يسأم من خدمته. يعني إيه؟ إن شعر بسآمة وملل في عبادة ينتقل إلى إيه؟ إلى غيره. يقول ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ودي بصراحة علامة مهمة جدا، ومكمن الخطر أن أثرها لا يستمر. بيقول إيه؟ ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما. يعني هو له طعم معينة مواظب عليه، وليكن مثلا معتاد وأحكم أمره درس علم في الأسبوع عند شيخ من شيوخ السنة، معتاد على ذلك وأحكم أمره. جه في يوم من الأيام المعتاد يروحه، يعني ركنت نفسه إلى الدعاء وركنت نفسه إلى الشهوة وإلى حب الدنيا، فتكاسل عن الحضور ولم يذهب. بعد أن جلس وفات الدرس بدأ يشعر بشيء من الألم. شعوره بالألم هذا دليل على صحة القلب، ولكن انتبه، الشعور بالألم لا يستمر بل يضعف إذا تكررت التخلف حتى يضمحل. وهنا مكمن الخطر بقى، هنا مكمن الخطر. يبقى بناء على ذلك أشعر بألم تركت وردي، أثمر هذا الألم. يعني إيه؟ ما أعملهاش تاني، لأنك إذا فعلتها سيقل الألم حتى ينقلب ترك الورد مش ألم إلى راحة، عياذا بالله. ياريت ناخد بالنا من الجزئية ديت ونستثمر الألم، لأن الألم ده اللي قاله الشيخ هنا متولد من النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله. ثم قال الإمام هنا وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. يقول ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ديت بقى بيوضح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني هو خرج من الدرس بيقول لسان حاله، يقول متى يأتي الأسبوع حتى أحضر الدرس. خرج من صلاة الفجر يا متى يأتي الظهر، مشتاق. وإن أردت أن تقف على حقيقة أمرك انظر إلى اشتياقك إلى متاع الدنيا وبضدها تتمايز الأشياء. فإن كنت تشتاق إلى طاعة ربك وإلى كل ما يرضيه اعلم أنك على خير. عشان كده بنفرق من حاجتين، بين من يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، وبين من يقول أرحنا منها. فرق كبير بين الاثنين. بين من يستريح إذا صلى، وبين من يستريح حتى تذهب عنه. يقولك ايه، اروح اصلي عشان اخلص. لا، خطر كبير جدا. يبقى من علامات صحة القلب ان يشتاق لخدمة سيدي سبحانه وتعالى. طيب، ومن علامات صحته انه اذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، واشتد عليه خروجه منها، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. هنا بقى تعرفها ازاي؟ هذا يظهر يا اخوان في من ينقر الصلاة، يتمنى متى يسلم. وإذا صلى خلف إمام هنقول يطيل، يتململ. لما يريد أن يخرج؟ لا، علشان كده عتبة الغنام وثابت البناني يقولوا إيه؟ يقولان: كابدنا العبادة 20 سنة ثم تلذذنا بها 20 سنة. انتبهوا يا أخوانا، يعقوب الحضرمي إمام كبير دخل الصلاة ذات مرة وجاء شاطر من الشطار لص وسرق رداءه وهو في الصلاة، فلم يشعر ولم يتحرك، ما فطن إلا لما خرج الشاطر فرآه رجل، قال: أما تستحي تأخذ رداء الرجل وهو يصلي؟ فرجع ووضع رداءه عليه، وما شعر يعقوب إلا بعد أن فرغ كلمه الناس. دي ازاي؟ ما هي ديت، هي دي يا اخوانا. والأمر ده يحتاج إلى مجاهدة. جاهد نفسك باستمرار، إذا دخلت إلى الصلاة حاول تخلي قلبك من كل متاع الدنيا. يقول: ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. يعني إيه؟ همك كيف ترضي ربك، همك كيف تجيب عن أسئلة القبر، همك متى وكيف تأخذ كتابك، همك متى تثقل حسناتك، همك كيف تجوز على الصراط. هو ده. أما أن يكون همك وشغلك الشاغل هجوز البنت إزاي وهبني شقة للواد إزاي، ممكن يشغل تفكيرك وتفكر وتأخذ بالأسباب. أما أن يكون هو المسيطر عليك والمهيمن عليك وتنام ويأتيك حديث النفس في النوم، لا، أنت كده على خطر خالص أن يكون همك هم الواد. لذلك لما قيل للحسن البصري رحمه الله: ألا تأتي لطعظنا؟ قال: إني مشغول بثلاث، فإن فرغت آتيكم. فاستبشر الناس، قال: قل يا إمام. قال: مشغول، لما أرسل الله الملك وأنا في بطن أمي وعندي 20 و100 يوم، وقال: أكتب شقي أو سعيد، فما أدري ماذا كتب. مشغول يوم أن تتطاير الكتب، أأخذ كتابي بيميني أم بشمالي من وراء ظهري. مشغول حينما يقول الرب: فريق في الجنة وفريق في السعير، من أي الفريقين أنا؟ تركوه وانصرف. أدي معنى كلمة أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. والله يا أخوانا، لو أن الإنسان جعل الهم هم واحد، وهو كيف أرضي ربي، كيف أتخلص من الدنيا، لكفاه الله عز وجل شر هموم الدنيا كلها. يقول: ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. مسألة الوقت. نعم.
من صدق في هذا الطلب صدق أن يرد الله عز وجل ويحصل خاتمة
يتحقق طلب. يتحقق طلب. نعم. أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. اعلموا رحمكم الله إن الوقت هو عمر الإنسان، وإذا ذهب العمر لن يعود. لذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا مضى يوم انقضى بعضك. دي الحقيقة بقى. يعني عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ الزمن وعاء الأحداث أو وعاء الفعل. يعني أنا بفعل أي فعل أو أقول أي قول وعاء الزمن اللي هو العمر، فإذا انقضى وقتي بدون فعل يرضي ربي ويكون في ميزاني كده خسرت، وخسرت كتير. علشان كده المسلم الذكي الناصح يضن بوقته أكثر من أن يضن بدرهمه، والواقع غير كده. يعني لو أن الإنسان اللي هو الإيه؟ صاحب القلب السليم أتاك وقال: والله أنا جاي أقعد معك شوية، لقيت نفسي فاضي أقعد معك شوية. من إمتى؟ قال لك: والله هجي لك الظهر إن شاء الله، أنا أتنى معك لحد العشاء. اتفضل، أهلا وسهلا. هنا بقى مش كويس خالص. لو طلب منك 100 جنيه هتعتذر بمعاذير الدنيا. لا، نريد الشح بالوقت أعظم من الشح بالمال، لأن الوقت إذا ضاع لن يستدرك، لن يستدرك. يعني من منا أهو إحنا يستطيع أن يفعل فعلا في عصر اليوم؟ خلاص عصر اليوم انتهى، أفعل فعل إزاي والوقت انتهى. يبقى أيامنا يا أخوانا هي رأس مالنا، فإذا ضيعنا رأس المال وهو الوقت لا شك أننا سنقدم على الله عز وجل مفاليس. ومن أجل ذلك انتبه لمكايد الشيطان للمكلفين. وأمليت عليكم قبل ذلك أن الشيطان لإخراج المكلفين عن طريق الله، عن طريق الله المستقيم، يسلك معنا 7 مسالك. المسلك السادس: يشغلك بالمباح. يعني ايه بالمباح؟ اجلس لا لك ولا عليك. لا، ده في الحقيقة خسرت خسرانا كبيرا، لأنك أضعت عمرك بما لا ينفعك الوقت. علشان كده علاقتك مع إخوانك والزيارات والمقابلات والقيل والقال خد بالك منها شوية، خد بالكم منها أخواننا شوية يا أخواننا، خطيرة وضررها عظيم. ده الكلام ده على فرض التسليم، إن إحنا جلسنا مع بعض ساعتين ما وقعنا في غيبة ولا نميمة، وهذا قل أن يقع. حسبنا من الشر أن الوقت ضاع ولم يكتب لنا في موازين الحسنات شيء. علشان كده كان الجماعة العلماء الأكابر يقول: ابتلينا بصحبة البطالين، فكان أحدهم إذا أتانا خصصنا وقت مجيئه لحزم الدفاتر وبري الأقلام. عالم كبير ما عندوش وقت، بعض البطالين جاء عاوزين نزورك يا إمام، طبعا لو قال له ما مش فاضي هيشن عليه في البلد، تعال. فخصص الوقت ده بقى، هو قاعد يزور وهو عمال يعمل ايه؟ يحزم الدفاتر، عمل مثلا 5-6 كتب يصنفهم، بيبري الأقلام، بيجهز الحبر حتى لا يضيع وقته. الإمام العالم ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري بيقول: وكنت إذا كل نظري من مطالعة، كل نظري من مطالعة يعني تعب من كتر النظر، يقول: استطرحت أرضا وأعمل فكري فلا أقوم إلا ما خطر لي ما أسطره. اتفهمت؟ يعني هو تعب من القراءة، تعب من الكتاب، يستريح شوي، ما فيش راحة. قال لك يستطرح تقدر يعمل فكرة، يفكر وهو نايم، فلا يقوم إلا وقد خطر له ما يسطره. هو ده الحرص على الوقت يا أخوان. علشان كده انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عشان كده أريد منك بشيء من الفطنة كده، حسب نفسك، صليت الفجر، جيت خرجت من الفجر رايح البيت، قبلك صديق لك، وقفتم أمام المسجد تتكلمون في أي شيء، في أي شيء يا أخوانا رأس مالنا يضيع، ولا نشعر ولا نستدرك إلا عند مجيء ملك الموت. ابخل بمالك وبكل شيء، ابخل بوقتك عن مالك. أتاك إنسان والله عاوزك نروح مشوار أنا وأنت، فين؟ والله إن كان يستدعي أن آتي معك ومجيء معك سينفعك، أشفع لك شفاعة أو أقضي لك حاجة تعجز عن قضائها بنفسك، ماشي. لا والله تعالى نتمشى شوية وانت، ايه ده الكلام ده؟ مش عندنا خالص، بعيد بعيد. وقتك هو عمرك، فإذا ضاع وقتك من أين تأتي بعمر غير عمرك؟ والعمر محدود. يقول: ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله، ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص في العمل والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. المراد بتصحيح العمل يا أخوان الإخلاص والمتابعة، يعني دايما كده أتابع قلبي في إخلاص العمل، أتابع، وجدت في شيء من الإعوجاج، شيء من الزي، شيء من الانحراف، أجاهد نفسي وأستغفر الله مما فعلته بغير قصد أو مما قصد. الأمر الثاني المتابعة، أسأل نفسي فعلا هل أنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ هل أنا أصلي كما كان يصلي؟ إلى غير ذلك من أي عمل تقوم به. يبقى أنا بعمل العمل، شغلي بتنفيذ العمل أهم منه تصحيح العمل من المتابعة والإخلاص. يقول: فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، انتبه، ويشهد مع ذلك. ذلك عيد على إيه؟ على الإخلاص والنصيحة والمتابعة والإحسان، يشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. يعني إيه؟ إحنا في عمله نسأل الله الإخلاص والقبول، لما استحضرنا منة الله علينا، يعني إيه؟ والله لولا أن هدانا الله ما اهتدينا، بدليل غيرنا كثر هداهم الله على الانحراف في هذا الوقت. يبقى أنت في هذه الحالة تنظر إلى منة الله عليك، وفي هذه الحالة تشعر بتقصيرك لشكر الله على منته عليك، تستمر في الطاعة، وده المطلوب، وده المطلوب. يقول: فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم. وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم حول مراضيه ومحبه، والخلو به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له. كما نحن الآن. لولا أن دروس العلم لابد أن تكون على الملأ، ولابد أن يتكلم المتكلم ويسمعه الناس مشافهة، ما صنعنا ذلك، لأن هو ده الأصل في طلب العلم. يبقى الخلطة ده لا، خلوتنا مع الله الخلطة هذه أحب إلينا لأنها تدلنا على الله عز وجل. يقول إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد في نفسي من نفسي التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. وده واضح فيما بيننا، يعني تجد أن البعض منا، وهذا محمود على الجملة، ممكن يذهب حياء وجهه في سبيل الحصول على شيء ليرضي شيئا من أحبابه، وده موجود مضبوط. يعني الزوجة طلبت منه شيء ولا يستطيع إلا بشق الأنفس، ولا يستطيع إلا أن يلتحق بعمل آخر، صاحب العمل يعني يريه ما لا يتحمل، ومع ذلك يتحمل. مضبوط يا أخوانا؟ رجع نفسك في الأمور ديت وانظر، هل تتحمل المشق في مرضات الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ يعني صمت يوما وشعرت بألم الجوع وبشدة العطش، تحملت، أتيت لدرس العلم يعني تحملت المشاق من المواصلات والزحام وسماع المحرم وإنفاق شيء من المال، هل يا ترى أنفقت هذا في سبيل خدمة مولاك؟ انتبه، مع أنه غني عنك سبحانه وتعالى، ولكن نفعل لاحتياجنا وفقرنا إليه. يقول فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل، انتبه، ولك علي المنة في ذلك. واضحة؟ ما انت معك فلوس، دوبك دبرت مثلا 5-6 آلاف جنيه ولا تمتلك غيرهم، ورحت عدلت واعتمرت لله، غيرك معه هذا المبلغ انفقه في معصية الله، ما الفارق؟ وفقت وخذل، فاشهد منة الله عليك، اشهد منة الله عليك. مهمة جدا دايما شهود المنة، خد بالك يقطع من قلبك أي طرائق توصلك إلى العجب الذي منه تقع في الكبر. بتعجب ليه؟ ده لله عز وجل المنة. يقول وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، أي والله، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي. نعم، فإن أصابه ما يكره، إي والله، يقول رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق، إي والله. فاكرين ذكرت لكم مرة ولي معكم، قلت لكم من أقوى الأشياء التي تجعل العبد يرضى بالقضاء والقدر أمران من صلب الاعتقاد. الأول الاعتقاد الجازم أن الله لا يقضي شيئا إلا لحكمة. المعتقد الثاني أن الله أرحم بنا من الأم بولدها. يبقى ابتلاك ببلية، رحمة أهديت إليك ودواء نافع من طبيب مشفق عليك، ولكن الدواء مر علقم مؤلم. العبرة بالمآل، العبرة بالمآل. انتبهوا يا مشايخ، لأن من أفضل الأشياء التي تريحك في دنياك الرضا بالقضاء والقدر، تحس ان انت مستريح لا تقلق من اي شيء. بتعمل مشروع تدمر المشروع، زرعت زرعه ما انفقته ما اتت به الزرعه معشار الذي فعل بك لحكمه وهو ارحم بك من امك، تقوم تسلم. اي والله تسلم، لا تدري. لذلك احنا فيما بيننا ساعات الواحد فينا ياخد قرار معين بفعل معين، وبعد فترة معينة يعجز عن التنفيذ لظروف خارجة عن إرادته، وبعد فترة قليل يعدل ويتهم عقله بالجنون لما اتخذ القرار الأول. بتحصل، كنت فين ليه الغرابة؟ ازاي يبيع البيت؟ الحمد لله ان الراجل رجع في البيع، وهو لما اتخذ القرار كان بيقول هو ده القرار. علشان كده الله يبارك فيكم، اياك ثم اياك ان تتضجر وتسخط على القدر لبلية نزلت بك. لا، لا تدري، سلم. الذي يقدر ارحم بك من الام. طب بس انا ده المشروع ده، ده انا وضعت فيه كل راس ماله واتدمر، هاكل منين؟ ارحم بك من امك، ارحم بك من امك. عشان كده عندنا في الشرع المطهر ايه، اما السفينه مظبوط فكانت لمساكين في البحر وكان وراء وايه، فاردت ان اعيبها. اتلاف بعض المال لبقاء الأكثرية من صميم الشرع، انظر، وإتلاف جميع المال لبقاء دينك من باب أولى. ممكن واحد رايح مسافر مثلا ورايح بقى عقد ملوش نظير، واخد بالك، رايح فين؟ والله رايح بلاد الكفر. طب يا راجل محرم، لا ده أنا أشتغل في الحلال. برضو الإقامة عندهم غلط، بعد ما دفع اللي قدامه واللي ورا عشان يهربوه رجع بخفي حنين. طب والعمل؟ الله أراد أن يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك دينك. جت في شوية فلوس، إيه يعني؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما المانع أن أكون أنا وأنت؟ فيش مانع. يبقى لما منع منك المال رحمة بك، سلب منك الصحة وابتلاك بالمرض رحمة من بك، أعطاك المال ابتلاء منه لك، فكن على حذر. يا ريت ناخد بالنا حتى نستريح. يقول فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال شر صرف عني. نعم، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بيمني أبر وأرحم. نعم أي والله، الإنسان بقول لك ساعات فينا الواحد بيفعل أشياء وبعد ذلك تصرف ويحزن. كون أنك تحزن من طبيعة البشر ما فيش فيها إشكال خالص، إن القلب لا يحزن ها، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن، ده شيء طبيعي في البشرية. علشان كده واحد من الصالحين مرة نعي له ابن فضحك، فقالوا له لما؟ قال ليرى الله مني الرضا بقضائه وقدره. علق ابن القيم وقال لا، بل هدي نبينا أتم صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك شيء كان عندك وربنا سبحانه وتعالى أخذه رحمة بك. الله يخوانا، وده بنجده فيما بين، تجد مثلا انت كان معاك صحبة في المدارس وفي الثانوية تفرقت من أصحابك، من دخل جامعة كنت تتمنى أن تذهب عينك وتدخله، مضبوط؟ دخله رفيقك انحرف وأتته الدنيا وانخدع بزخرفها وانغمس فيه، وأنت من الله عليك واستقمت على شرع الله، انتبه، ثم تتبعت أخبارهم وتتبع أخبارك ولحقتكم المنية في وقت واحد. انظر إلى الفارق، انظر إلى الفارق. أنت استقمت على الشرع وقضيت 60 و70 سنة أهي مشيت، أما هو فعنده وعنده وعنده وعنده، والدنيا في قليلها الحساب وفي كثير وفي حرامها العقاب، كما قال علي بن أبي طالب. أذن شيخ فضل الدين 10 دقائق. يقول فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى به طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، امض القضاء علي الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. علشان كده ممكن، ودي موجودة بكثرة، واحد يكون منحرف معاصي وشهوات، الله عز وجل أراد في الأزل أن يرحمه، يبتليه بمصيبة حتى يفق من غفوته، بس شديدة. متى يعلم حلاوة هذه المصيبة؟ بعد أن يشعر بلذة القرب من الله. وديت وجدناها عند كثيرين شباب منحرفين، فجأة قاعدين في مجلس شرب سقط أحدهم ميتا أمامهم والكأس في يده، واحد منهم أصيب بحالة كما بيقول حالة هستيرية، فبيقص علي. قلت له أنا هطلب منك حاجة واحدة بس، وترد علي رد مقنع، رد عقلي، مش عاوز منك رد شرعي، الشرع أنا أضرب به منك. قال لي قول. قلت له هل هناك مانع أن تكون أنت الذي مت؟ قال لي لا. قلت له احمد الله أن أخرك لحكمة وتوب إلى ربك ومن عنده. برحمته عز وجل بنا لما يجد العبد منحرف يوم يبتليه ببلية عظيمة حتى يفق من غفوته ويرجع إلى رشده ويعلم أن ما أصابه به ربه كان قمة الرحمة. متى؟ بعد أن يشعر بلذة الطاعة ويبدأ بقى يعلم أن كل ما كان فيه متاع زائل ويبدأ يعقل الأمور. طيب يقول: فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والدخائر، ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشهادة
يقول الإمام: فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر. كل هذا عن القلب الصحيح. سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب لهم، واخترته على ما سواها وآثرت ما لديه سبحانه وتعالى. كده انتهينا من الباب العاشر، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الباب الحادي عشر. ولكن رجائي، الباب العاشر يعني قصير ويحتاج إلى قراءة حتى يقف العبد على علامات صحة القلب، فإن كانت عنده فليحمد الله، ويسأل الله الثبات حتى الممات، وإن كان غير ذلك فليجاهد نفسه حتى يرتقي من قلب مريض أو ميت عيادا بالله إلى قلب صحيح. والله هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.